الحمد لله على العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الهدى والصواب والصواب على الحق إلى الممات. أسأله أن يجعلنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويمن علينا بالجميع. هذه المسألة العاشرة والمسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، هذه المسألة في مسائل أنواع الاستدلال مدى أهل الجاهلية. فإن الشيخ كما سبق عني عرفتم تسع مسائل الاستدلال التي يستدلون بها أنواع الأدلة عندهم متوالية، ومن أدلتهم أنهم يستدلون على بطلان الإيمان فكلمة أحسن نزله وعدم حفظه، كما قال جل وعلا في قصة نوح نخبرا عن قول نوح: من الناس اتبعك إلا الذين هم أراضين داري الرأي، وما نرى لكم علينا من قبل بل نظنكم كاذبين. وهذا ليس خارقا لجاهلية دون جاهلية من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كثير فاحش. فهذه الجاهلية المعظمة لم يزالوا يستدلون بهذا الدليل، يستدلون بضعف أن يتبعون الحق في الجاه وضعفهم في الدنيا على ضلالة برهانهم، ثم يستدلون بهذه المقدمة الفاسدة على أنهم ليسوا بأحق بالهدى منهم، وإنما ذلك دليل وطلاله لأنهم لا يصل إلى معرفة الشيء لأنه حق إلا ذوي العقول وذوي الأفهام. وما دام أن أهل الجاه وأهل العقل عندهم لم يتبعوا الرسل، وذلك لأنهم تأملوا كما يظنون، وأهل الحق لمن اتبعوا الرسل كانت عندهم عجلة وقلة شهر، ولهذا اتبعوا الرسل. قال كثيرا واستشهد عليهم الإمام رحمه الله تعالى في قصة قوم نوح، فإن قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام: ما نراك اتبعك كل الذين هم أراضينا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. فذكروا في العلم ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى: الأول عدم الفهم لديهم، لأنهم لم يتدبروا ولم يستعجلوا، والثانية أنه ليس لهم فضل مال وأنه ليس لديهم حق. والعبارة أكثر النفق التي بين أيديكم عدم شهرتهم، والذي يظهر لي بعد تأمل أن صوابها وعدم حقه، لأن هذه التي تناسب تمام الآية في قوله تعالى: وما نرى عليكم مثل ما نرى لكم علينا من فضل. والفضل في آخر وجه التفسير هو الجاه والمال. في قوله تعالى هنا مما استشهد به الإمام رحمه الله تعالى: من رأيك اتبعت إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي. في قوله بادي قراءتان تبعيتان، قرأها الجمهور بادية بجهل حمل في آخره من الجديد وهو الجبور، وقرأها أبو عمرو تبع المسلمين. فرأى هذا بيئة بالحين. وعلى قراءة التسليم بابية فإنه من جديد وهو الظهور. واختلف أهل العلم في التسليم في تفسير هذا الحرف على ثلاثة أقوال. منهم من قال بابية الرأي لأنه في غافل الرأي لكل أحد. من هذا الطبعات إلا الذين هم أراجلنا وهذه الرجالة فيهم وأنهم اتبعوك هذا ظاهر لكل أحد يظهر للرأي ويظهر للرأي بيضح لا خطاء فيه ولا لك. الثاني أن قوله غادي الرأي وهو أنه أظهر شيئا وأخفي غيره فيقوم الجدير معي بمعنى الظهور راجع إلى الاتباع لا إلى كلمة عالم. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا اتباعا في باب الرحم. أما في بعض الأمر وفي حقيقته فإنهم ليسوا متبعين لك ولا مستمعين لما في التفوضة. وهذا التدل له بقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ونحن ذلك في هذا الحديث وفي غيرها. لأن نوحا عليه السلام أحال حسابه على الله جل وعلا فدل على أن مراده ظهور شيء منهم وإخفاء شيئا عليه كمهار الإيمان وإخفاء الكفر أو إخفاء التشريك فأحالهم عليه السلام على حساب الله جل وعلا. الثالث القول الثالث هو انه في قولة من نراك السبعة في الذين هم خرائبين عبادي الرأي يعني انه ظهر لهم الرأي بدون تحمل فأول رأي ظهر اتبعوه ولم يتأملوه ولم يتدبروه لكل فهمهم. وهذا القول الثالث هو الذي يتفق مع ما أورده المصنف رحمه الله تعالى. فإنه عند قول نوح استهزلوا ولم يتدبروا اتبعوه في باب الرأي فيما ظهر لهم من رأيهم ولم تأملوا واستبقوا الرأي واستخبروه وتحققوا منه وتدبروه وتأملوا العواقب فيه وتأملوا أسراره ولم يتبعوا وذلك سلف العجلة وذلك الأمر الذي خطر منهم وهو عدم التدبر دليل على قلة أفهامهم وهذا مظنة عدم الوصول إلى الحق فعطلوا الدين وعطلوا صحة ما جاء به عليه السلام لأنهم جعلوا الذين اتبعوه لا اتبعوه إلا لبعض الأحاديث كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا كان كذلك كان هذا الدليل مستقيما موافقا لأحد عيده التفسير عن قولة عن أهل العلم. والقراءة الأخرى التي قرأها أبو عمرو بادئ الراي بادئ بهمز بادئ من البدء وهو الأولوية يعني أن اتباع عبد الله كان عن عجلة وإنما التبعيض في بادئ الجزء أول من نظره وتعب وعند ما نظره برأيهم ورأيهم التبعيض فهذا من البدء وهو الأولوية وعلى هذا سيكون المعنى على هذا الوجه من التفسير أنهم يستعجلوا أيضا فيتفق مع فهمه الإمام المصنف رحمه الله تعالى يتفق مع ما جاءت به القراءتين جميعا يتفق مع ما جاءت به القراءتان جميعا قراءة الجمهور راجية الرأي في أن معنى الظهور هنا الظهور بالمعنى الثالث وهو أنه حرم لهم ذلك من غير تدبر ولا تأمل وكذلك على قراءة أبي عمرو باب الرأي وذلك من الأولوية وعدم التدبر والاستعجال وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أردفه بقوله استدلالهم لأن أولئك الذين اتبعوا ملحد ليس بأهل الحظ لكل فهمهم وعدم حظهم ذلك أنهم قالوا للنوح ومن معه وما نرى لكم علينا من فضل ذلك أنهم جعلوا مقياس الفضل هو شهرة الحظ في الدنيا والحظ كثر في الدنيا الفضل هنا كثر لأنه الحظ في الدنيا من جاهل أو مال وما نرى لكم علينا من فضل ولستم بأهل جاه فوق جاهنا فتذكرون علينا ولستم بأهل مال فوق مالنا فتذكرون علينا فكان المقياس عندهم كما سيأتي في المسألة عند قبالها هو مقياس الفضل هو الجاه والجنس يعني الشغل الدنيوي وهذا شكل في كل جاهلية في كل جاهلية كثير من هذا كل رسول يأتي يكون الحجة عند أولئك تتبين منها أن الذين اتبعوه من قبل آخر وفي قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون في سورة ياسين ذلك الرجل المؤمن الذي أتى من أقصى المدينة يسعى يشرح الإيمان قال قاعدة من أهل العلم بالتفسير إن قوله هنا من أقصى المدينة فيه تنبيه على أنه من فقراء الناس ومن عدم إحراجهم ليس من الأشراف وإنما هو من الضعفاء وأما الأشراف فالعادة أنهم كانوا يسكنون وسط المدينة إذ هم جنود المجتمع وأما أقصى المدينة فإنما يسكنه الذين ليسوا به هدى ولا جاه ولا شرف وهكذا جاء رجل إلى موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فهذا الاحتجاج كثير من أن الذين يتبعون الرجل إنما هم الضعفاء وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان الأسئلة المشهورة التي رواها البخاري وغيره فقال له من تلك الأسئلة قال له هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم قال شرطي وكذلك الأنبياء إنما يتبعهم الضعفاء وهذا عام في كل رسالة فكل أهل الجاهلية يستدلون بهذا الدليل قريش ايضا واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربما ربا ان يكون الذين يؤمنون به من اشراف القوم ومن ملتهم ومن سادتهم، فانصرف اليهم عن النفل المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي رغبه في اسلام اولئك، لانه لو اسلم الكبرى لحصل من الخير الشيء الكثير. فانزل الله جل وعلا على نبيه قوله ولا تعزي عينيك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعزي عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن الإسلام واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعلك تزكى أو تذكر فتسعى بذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى عن حياته. وهذا الأمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد إطالة. كذلك